الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين. جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة بيان عظم قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ربه تعالى من خلال الفضائل الجليلة والخصائص الكريمة التي خصه الله بها، مما يدل على أنه أفضل الخلق وأكرمهم على الله وأعظمهم جاها عنده سبحانه. قال الله سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأجناس الفضل التي فضله الله بها يصعب استقصاؤها، فمن ذلك أن الله عز وجل اتخذه خليلا وجعله خاتم رسله وأنزل عليه أفضل كتبه وجعل رسالته عامة للمتقين إلى يوم القيامة، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأجرى على يديه من الآيات وما فاق به جميع الأنبياء قبله، وهو سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه قبره وأول شافع وأول مشفع، وبيده لواء الحمد يوم القيامة، وأول من يجوز الصراط، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخلها، إلى غير ذلك من الخصائص والكرامات الواردة في الكتاب والسنة، مما جعل العلماء يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق جاها عند الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق أعظم من جاهه ولا شفاعة أعظم من شفاعته. فمما ذكره وغيره يتبين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء بل وأفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله تعالى. ولكن مع هذه الفضائل والخصائص العظيمة فإنه صلى الله عليه وسلم لا يرقى عن درجة البشرية، فلا يجوز دعاه والاستغاثة به من دون الله عز وجل، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وثبت عند أهل العلم بأيام النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وسيره أنه أكل من شاة مسمومة لامرأة من يهود خيبر، ثم نطقت الذراع وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة، فامتنع عن الاستمرار في أكلها. ولما كان في المرض الذي مات فيه كان يقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فلا يجوز تنقص الصحابة ولا أحد منهم، وإنما الواجب محبتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم، ولا يسبهم أو يتنقصهم إلا مبتدع ضال. اختلف أهل السير في سبب وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكروا أسبابا عدة منها السم، كما في كتاب الرياض النظرة للمحب الطبري والإصابة للحافظ ابن حجر وغيرهما. وذكر تقي الدين الفاسي في الجزء السادس من كتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: لما هم عمر بالهجرة إلى المدينة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضع في يده سما وأتى إلى الكعبة وأشراف قريش بفنائها فطاف سبعا وصلى ركعتين عند المقام، ثم أتى حلقهم واحدة واحدة، ثم قال: شهت الوجوه من أراد أن تثكله أمه ويوتم ولده وترمل زوجته فليلحقني وراء هذا الوادي، فما تبعه منهم أحد. ثم قال: روينا ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروينا عنه أنه قال: ما علمت أحدا هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وذكر الخبر. وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء صفحة 15 أخرجه ابن عساكر عن علي، ثم ذكر ذلك الأثر. وهذا الأثر لا نعلمه أصلا صحيحا. وفي الأثر الصحيح عن عمر رضي الله عنه ولفظه أن عمر رضي الله عنه بعث سرية فاستمع عليهم رجلا يدعى سارية، قال: فبينما عمر يخطب الناس يوما قال فجعل يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. قال: فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمنا، فإذا بصايح يصيح: يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. رواه أحمد في فضائل الصحابة وأبو نعيم في دلائل النبوة والضياء في المنتقى من سموعاته، وابن عساكر في تاريخه، والبيهقي في دلائل النبوة، وابن حجر في الإصابة، وحسن إسناده، ومن قبله ابن كثير في تاريخه قال: إسناد جيد حسن. والهيثمي في الصواعق المحرقة: حسن إسناده، حسن إسناده أيضا. وهذا إلهام من الله سبحانه وكرامة لعمر رضي الله عنه، والمحدث الملهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في الأثر أنه رضي الله عنه كشف له عن الجيش وأنه رآه رأي العين إلى غير ذلك من الرواية الضعيفة التي يتعلق بها غلاة المتصوفة في الكشف وإطلاع المخلوقين على الغيب، وهذا باطل، لأن الإطلاع الغيب من صفات الله سبحانه وتعالى. تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالدعاء له بكرم الله وجهه هو من صنيع الرافضة الغالين فيه، فالواجب على أهل السنة البعد عن مشابهتهم في ذلك وعدم تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الدعاء دون سائر إخوانه من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وأما استعمال هذا الدعاء لجميع الصحابة فلا بأس به، لكنه ليس من الأذية المأثورة والجاري بين المسلمين الترضي عنهم رضي الله عنهم، كما جاء في القرآن الكريم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعثمان رضي الله عنه من أفضل الصحابة، وهو الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، وهو من السابقين الأولين للإسلام، وقد قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. والذي ينبغي للمسلم نحو الصحابة رضي الله عنهم أن يذكر محاسنهم ويثني عليهم بما هم أهل له ويكف عن مساوئهم. وأبو ذا ليس نبيا بل كان كافرا فيلسوفا يتنسك على غير دين سماوي، فمن اعتقد بنبوته فهو كافر، وقد غلا فيه قومه واعتقدوا فيه الألوهية وعبدوه من دون الله، واعتنق هذه النحلة البوذية الوثنية كثير من البشر قديما وحديثا. فالواجب على المسلم بغض هذه النحلة وبغض أهلها والبراءة منهم ومعاداتهم في الله. وأما خالد بن سنان فقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة أنه كان قبل البعثة، وأنه لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بنته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحصل العزة للمؤمنين والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض إلا بطاعة الله ورسوله والعمل بالإسلام والإيمان ظاهرا وباطنا. وقد جاء في القرآن وعن السلف الصالح من الآثر ما فيه عظة وادكار. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خلف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل من خلف أمره فله نصيب من الذلة والصغار بحسب مخالفته ومعصيته. والحاصل أن على كل مسلم مسؤولية تحقيق العزة للمؤمنين بحسب قدرته واستطاعته، فيكون بنفسه قائما بأمر الله، عاملا بالإسلام والإيمان ظاهرا وباطنا، ناصحا لإخوانه المسلمين، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، حتى تصلح أحوال المسلمين أو يلقى الله على تلك الحال وقد اتقاه حسب وسعه، والله المستعان.